نطبق العبارة الماضية ثم نأتي إلى محل الكلام. بالنسبة إلى عبارة الآن سيد وين راح؟ ما جاء اليوم؟ ما جاء. العبارة اللي توقفنا عندها للأمس شنو كانت العبارة؟ فإذا كان صحيح يوم الجمعة في مقتل زيد مثلا، فيوم السبت الذي بعده الذي بعد الجمعة يوم السبت، هذا اليوم يوم السبت ذات أخرى صحيح من الزمان، لم يكن لها، لم يكن للذات وصف القاتل في يوم السبت. في يوم السبت يعني لا، لم يكن لها فيها في ذات يوم السبت، اي جدات يعني لم يكن للذات التي قامت بالقاتل يوم الجمعة لم يكن لها تلبث بالقاتل في يوم السبت، لم يكن لها لتلك الذات يعني تلبث فيها في ذات يوم السبت. هذا يكون معنى العبارة. انتهينا، وصلنا إلى كلمة والجواب. والجواب، إذن الإشكال اتضح من أمس. البعض قال النزاع لا يجري في اسم الزمان. لماذا؟ لأن اسم الزمان إذا زال عنه الوصف زالت ذات الزمان، لأن تأتي حفة ثانية، والزمان أمر سيال غير قام صحيح؟ هذا معنى. والجواب أن هذا صحيح، يعني هذا الإشكال المصنف يشم منه رائحة أنه يسلم بالإشكال، لكن يقول صحيح لو كان لإسم الزمان لفظ مستقل مخصوص. إذا هذا صيغة مفعل، صيغة يعني مفعل معنى مضرب مقتل، إذا كان فقط موضوع لإسم الزمان صيغة مفعل فهذا الإشكال صحيح، ولكن صيغة مفعل موضوع لفردين، موضوع لفردين، أحد الفردين اسم الزمان صحيح، والفرد الآخر اسم المكان. فارتفاع النزاع في اسم الزمان لا يعني رفع الصيغة من الأساس، لا، النزاع في الصيغة باقي أيضا. قال والجواب أن هذا صحيح لو كان اسم الزمان لفظ مستقل مخصوص، ولكن الحق أن هيئة يعني الصيغة أن هيئة اسم الزمان هاي الهيئة موضوعة لما هو يعم اسم الزمان واسم المكان أيضا، ويشملهما معا. فمعنى المضرب مضرب، معنى المضرب المضرب يعني هذا الشيء، فمعنى المضرب يعني اسم مكان واسم زمان أيضا. فمرة أقصد بالمضرب زمان الضرب، ومرة أقصد بالمضرب مكان الضرب. مكان الضرب مثلا الذات المتصفة بكونها ظرفا للضرب، والظرف أعم من الزمان والمكان، والظرف أعم من أن يكون زمانا أو مكانا، ويتعين أحدهما بالقرينة. إذا واحد قال مضرب زيد ولم يذكر قرينة يصبح الكلام مجمل، حتى يتعين اسم الزمان أو المكان نحتاج إلى قرينة. مثلا أقول مضرب زيد في يوم الجمعة، أو أقول مضرب زيد المكان الكذا صحيح، فالكلام القرينة تعين المقصود اسم زمان أو اسم مكان. فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع له وتعميمه لما تلبث بالمبدأ ومن قضى عنه أن يكون أحد فرديه. من هذه الكلمة يفهم أن المصنف يسلم بالإشكال، يقول أحد مع أنه موضوع لفردين، المصنف يقول واحد من الفردين فامتنن بخروج الفرد الآخر اسم الزامن محل النزاع. قال ومن قضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات. هذا الشكل أوضح ذلك. أن يكون أحد خبرها أن يكون أحد فرديه يمكن، هذا خبرها يعني قصده خارج، أن يكون أحد الفردين خارجاً عن محل النزاع. هذا الخروج لأحد الفردين لا يعني أن يخرج الفرد الآخر. قال والخلاصة أن النزاع حينئذ يكون موسط بالزمان، يكون في أصل الصيغة، صيغة مفعل أصل الصيغة هذه وضعت لخصوص المتلبس أو للعام من المتلبس ومن القبض. قال والخلاصة أن النزاع إذا خرج أحد أن النزاع حينئذ لا يكون في الأفراد وإنهم في وضع أصل الهيئة، يعني أصل الصيغة، صيغة مفعل التي تصلح للزمان والمكان، شوفوا لا لخصوصة للزمان فقط، ويكفي في صحة الوضع للأعم إن كان الفرد المنقضي أو المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه التفتوا، وأن امتنع أحد فرده، يعني إذا خرج اسم الزمان لا يعني خروج الصيغة بالمطلق، لا الصيغة باقية لأنها تشمل اسم المكان أيضا. وفي درس مضى قلنا المشتق الأصولي يشمل اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان. حتى إذا قلنا خرج اسم الزمان اسم المكان باقي والصيغة موضوعة للزمان والمكان، فإذا خرج فرد الفرد الآخر باقي في مكانه فيدخل في محل النزاع صيغة مفعل أيضا. اختلاف المشتقات من جهة المبادئ، وقد يتوهم بعضهم، قلنا بالأمس أن مثل نجار ومثل خياط وطبيب ومنشار ومفتاح يخرج عن محل النزاع. لماذا؟ قال لأنه موضوع للأعم قطعا، أعم من المتلبس بالمبدأ. المصنف قال في الجواب هذا الكلام غلط، نحن حينما نقول متلبس نقصد من له شأنية في العمل لا من تلبس بالعمل فعلا. إذا انقضى عنه تلك الشأنية انكسر المفتاح، انكسر المنشار، آنئذ إطلاق كلمة منشار مفتاح عليه بعد الانكسار، بعد الكسر هذا إطلاق حقيقي لإطلاق مجازي. أما ما لم ينكسر فلا يزال متلبس بالمبدأ. لماذا متلبس؟ لأن شأنية الفتح موجودة فيه، وإن لم يتلبس بالفعل الشأنية. وقد يتوهم بعضهم أن النزاع هنا يعني في المشتق لا يجري في بعض المشتقات الجارية على الذات، مثل النجار والخياط والطبيب والقاضي بعد والمفتاح والمنشار والعالم والفقيه إلى آخره، ونحو ذلك مما كان الحرفي والمهني، يعني نجار وخياط، بل في هذه من المتفق عليه أنه موضوع للأعم، فالنزاع بعد لا يجري. ومنشأ الواهم أن نجد صدق هذه المشتقات صدقها حقيقتان على من انقضى عنه التلبس، تلبس الفعل مقصودة بالمبدأ من غير شك، وذلك نحو صدقها على من كان نائما. نجي إلى النجار وهو نائم، نقول هذا هو النجار مع أنه غير متلبس بالمبدأ بالفعل الآن. فإذا في اسم نجار اسم خياط موضوع للأعم قطعا فلا نزاع فيه، فيخرج عن محل النزاع على رأي المستشكل. قال مع أن النائم غير متلبس بالنجارة الآن فعلا، أو الخياطة أو الطبابة أو القضاء أو الفقاهة أو إلى آخره، ولكنه كان متلذفا بها في زمان مضى. وكذا الحال في أسماء الآلة كالمفتاح والمنشار والمقود والمكنسة. تعرفون المقود؟ مقود السيارة، هذا مقود السيارة، هاي تسمى مقود. سواء كان السائق جالس في السيارة الآن ويقود السيارة هذا يسمى مقود، أو لا كانت السيارة مقفلة والسائق في بيتهم أيضا يسمى مقود هذا. والمكنسة أيضا سواء كانت تعمل تسمى مكنسة أو لا تسمى مكنسة أيضا. فاسم المكنسة واسم المقود والمفتاح والمنشار موضوع للأعلم المتلبس بالفعل، فإنها تصدق على ذواتها حقيقة مع عدم التلبس فعلا بمبادئها. والجواب، المصنف يقول والجواب على ذلك إن هذا التوهم منشأه الغفلة، منشأه الغفلة عن ماذا؟ عن معنى المبدأ. بالأمس بينا المبدأ لا يقصد به المبدأ الفعلي، لا، نقصد بالمبدأ شأنية، شأنية الفتح، شأنية النشر، شأنية الطبابة والفقهاء إلى آخره. عن معنى المبدأ المصحح لصدق المشتق فإنه يختلف، هذا المبدأ يختلف باختلاف المشتقات، لأنه تارة يكون من الفعليات، مثلا عندما نقول زيد قائم، زيد جالس، يعني بالفعل الآن قائم، الآن جالس فعلا متلبس بالجلوس أو القيام. أما عندما نقول زيد عالم فحتى لو كان في بيته جالس أيضا يسمى عالم، حتى لو لم يكن يفتي الناس يسمى عالم، لأن عنده ملكة العلم. في المفتاح شأنية الفتح، في المنشار شأنية النشر، وهكذا تختلف جهات المبادئ، بعضها من جهة فعلية كقائم وجالس، بعضها من جهة الملكة كعالم كطبيب كفقيه وقاضي، بعضها من جهة الشأنية كالمنشار والمقود والمفتاح إلى آخره، بعضها من جهة الصناعة والحرفة كالنجار والخياط والتمار إلى آخره. قال وأخرى من الملكات مثل العلم والفقه والقضاء، وثالثة من الحرف والصناعات كالنجار والخياط والتمار، لأن مهنته صناعته التمارة، مهنته الخياطة إلى آخره. مثلا اتصاف زيد بأنه قائم هذا من المثال الفعليات، إنما يتحقق إذا تلبس بالقيام فعلا. أقول جناب السيد جالس لأنه فعلا جالس، أقول فلان زيد قائم لأنه فعلا قائم، فهذا الاشتقاق من الفعليات في الاشتقاق، ويفرض الانقضاء بزوال فعلية القيام عن. إذا جلس بعد أن جلس وقلت زيد قائم بعد أن جلس، هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ بعد أن انقضى أنه التلبس بالقيام. وأما اتصافه بأنه عالم بالنحو أو أنه قاضي البلد فليس بمعنى أنه يعلم ذلك فعلا أو يقضي الآن جالس على كرسي القضاء ويقضي فعلا، لا، وإنما يقصد أو أنه مشغول بالقضاء بين الناس فعلا، بل بمعنى أن له ملكة العلم، أن له ملكة القضاء، ملكة الإفتاء، ملكة النحو إلى آخره. فما دامت الملكة أو الوظيفة موجودتين فهو متلبس بالمبدأ حالا وإن كان نائما في داره فعلا أو غافلا. نعم يصح أن نتعقل الانقضاء إذا زالت الملكة بعد أن ينسى القضاء، يكبر بالسن وينسى القضاء، بعد أن ينسى النجارة، بعد أن ينسى الطبابة، هنا إذا قلنا زيد طبيب، زيد قاضي، زيد عالم بعد أن نسى، هنا هذا الإطلاق حقيقي أو مجازي؟ هنا يأتي النزاع. أما قبل أن يفقد الملكة فالملكة عنده حاضرة. قال نعم يصح أن نتعقل الانقضاء إذا زالت الملكة أو سلبت عنه الوظيفة. صاحب العمل رب من جرى جاء وأخذ الأدوات، والآن زيد باقي بلا نزارة. الآن إطلاق نجار عليه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ وحينئذ يجري النزاع في أن وصف القاضي مثلا هل يصدق حقيقة على من زال عنه منصب القضاء أم لا. وكذلك الحال في مثل النجار والخياط والمنشار، فلا يتصور فيها الانقضاء متى إلا بزوال حرفة النجار ومهنة الخياطة وشأنية النشر، وفعلية النشر شأني يعني بعد الانكسار في المنشار. والخلاصة إن الزوال والانقضاء في كل شيء بحسبه، والنزاع في المشتق إنما هو في وضع الهيئات مع قطع النظر عن خصوصيات المبادئ المدلول عليها بالمواد التي تختلف اختلافا كثيرا. اتضح إلى هنا أم لا؟ واضح إلى هنا؟ واضح واضح. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.